الخامس بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول كتاب الأدب والباب الأول منه وهو باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة. الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا أول باب من الأبواب التي عقدها الإمام النووي في كتاب الأدب. في هذا الكتاب ورد الإمام النووي عددا من الأحاديث في هذا الموضوع في موضوع الحياة. قبل كل شيء لابد من أن نعرف معنى الحياة. ما هو الحياء أولا؟ وأن نميزه عما قد يلتبس به. وبعد ذلك يسهل أن نعلم كيف أن الحياء فعلا من الإيمان أو جزء لا يتجزأ من الإيمان. أصح وأدق ما قيل في معنى الحياء هو التعريف الذي ذكره الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى. عرف الحياء فقال هو رؤية النعم مع رؤية التقصير، وعند ذلك يتولد من هاتين الرؤيتين شعور ممض ينتشر في كيان الإنسان. هذا الشعور المؤلم الممض هو الذي يسمى حياء. نشرح هذا التعريف الدقيق الذي ذكره الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. عندما يرى الإنسان نعما تفيض إليه من مصدر ما، سواء كان هذا المصدر هو الله عز وجل أو إنسانا مثله، ثم يرى إلى جانب هذه النعم التي وصلت إليه يرى تقصيرا في جنب هذه النعم أو المتفضل بها عليه. نلاحظ أن شعورا يتولد عادة عند الإنسان من هاتين الرؤيتين. عندما أرى تفضل زيد من الناس، لا أقول الباري عز وجل، زيد من الناس علي دائما بالنعم والآلاء، أرى ذلك وأرى إلى جانب ذلك تقصيري في جنب هذا الإنسان، عدم اكتراثي به، عدم شكري له، ما الذي يتولد من خلال هاتين الرؤيتين؟ يتولد شعور كلكم يعرفه، شعور مؤلم. هذا هذا الشعور المؤلم هو الذي يسمى حياة، هو الذي يسمى حياة. فمثلا عندما أجد زيدا من الناس وأنا في بلد غريب فيه لا أعرف أحدا وليس لي فيه أهلا ولا أصدقاء ولا رحم، أقبل إلي إنسانا فاستضافني عنده وأكرمني بكل أنواع الإكرام واحتفى بي بكل أنواع الحفاوة، هذه الرؤية الأولى. ثم أنا لم أقابل إكرامه هذا ولا بكلمة شكرا ولا بأي مكافأة تجاه إكرامه لي، لأمر ما لم أكافئه، لم أشكره، لم أقل له شيئا. وبعد أيام حملت نفسي وأخذت أتفكر في هذا الذي لاحقني بإكرامه بكل الأنواع المتصورة، ثم عدت إلى نفسي ماذا صنعت أنا له في المقابل؟ ولا شيء. في هذه الحالات ما الذي ينتابني؟ كلكم يعلم ينتابني شعور معين، هذا الشعور مؤلم وكل منكم قد ذاق هذا الشعور يوما ما. هذا الشعور هو الذي نسميه نحن الحياة. إذا أعود فأقول الحياء هو ذلك الشعور الذي ينقلح من خلال رؤيتين اثنتين، رؤية النعم التي تفد إليك من جهة ما ورؤية التقصير الذي اتصفت به تجاه هذه النعم. الشعور الذي ينشأك من خلال هاتين الرؤيتين هو الذي يسمى في اللغة العربية وفي اصطلاح الشريعة الإسلامية أيضا حياة. أحسن أننا عرفنا الآن معنى الحياة بدقة. إذا عرفنا ذلك ينبغي أن نميز الحياة هذا عن بعض حالات قد نظنها حياة وهي ليست كذلك. ضعف الإرادة، كثيرون هم الذين يتسمون بضعف الإرادة، هذا يسمى حياء والواقع أنه ليس بحياء. مثلا لو طلب من إنسان أن يقول فينصح حاكما من الحكام أو يذكر بواجب من الواجبات بمجتمع، قال والله أنا أخجل، أنا أستحي، أنا لست على قدر هذا المقام. نحن عادة نسمي هذا الموقف حياء خجلا، الواقع هذا ليس حياء، هذا يسمى بضعف الإرادة، يسمى ضعف الإرادة. لو أن إنسانا كان يدرس في جامعة أو في معهد أو في حلقة وأخذ المدرس يشرح ويحلل ويفصل، ثم سأل الطلبة هل فهم كلامي جيدا؟ في الحلقة طالب أو شاب لم يفهم الكلام جيدا، طيب ورغب أن يسأل لكن شعر بشيء يمنعه من السؤال، قلنا له لماذا لم تسأل وأنت لم تفهم المسألة؟ قال والله اختجلت استحييت. هذا غلط، هذا ليس حياء، هذا يسمى ضعفا في الإرادة. ومع ذلك فأكثر الناس ماذا يسمونه؟ حياء. يقال لزيد من الناس هل فهمت هذه المسألة التي ألقيت عليك في درس؟ يقول والله لم أفهمها جيدا. طيب يا أخي لماذا لم تسأل؟ قال والله استحييت من الأستاذ أن أسأله. تقول له لا تسمي الأشياء بغير أسمائها، هذا لا يسمى حياء، وانما هو ضعف في الارادة، وهو شيء مذموم في الوقت الذي لا نرتاد في ان الحياء امر محمود. بمقدار ما نعلم ان الحياء محمود، ينبغي ان نعلم ان ضعف الارادة امر مذموم. صور كثيرة للحالات التي تختلف بالحياة وما هي في الواقع من الحياة. لو ان شابا وجد بين جماعة كلهم يتقدمونه سنا، وتكلم رجل كبير فيهم تعقى في بيان حكم شرعي او في مسألة تتعلق بالعقيدة، واراد هذا الشاب ان يتكلم وان ينبه الى انه اخطا، فتلجلج لسانه ولم يجد سبيلا الى ان يتكلم. يظن هذا الشاب عند نفسه ان الذي منعه من التكلم هو الحياء، لكن الواقع هذا ليس حياء، هذا يسمى ضعفا ايضا في الاراده. اذا الفرق بين الحياء وضعف الإرادة أن الحياء ذلك الشعور الذي يسري في كيانك من رؤيتين اثنتين، رؤية النعم والآلاء التي تفيد إليك مع رؤية تقصيرك في جنب هذه النعم أو المتفضل بها. هذه الحالة التي تنتابك والتي تود ان لا ترى المنعم وانت متلفت فيها، هذه الحياة هي حقا الحياة. نعم. اذا الان عرفنا الحياة وعرفنا ما يمكن ان يلتبس بالحياة وهو ليس منه. والان تعالوا نسأل، لماذا كان الحياة من الايمان؟ وما علاقة الحياة بالايمان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سمع انسانا يكلم صاحبه في الحياة لعله يقول له لا تخجل لا تستحي كثيرا، لعله هكذا كان يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه فان الحياء من الايمان. سؤال الان، ما علاقة الحياء وقد عرفنا تفسيره، ما علاقته بالايمان؟ لاحظ الجواب ايها الاخوة، المنعم الاول في الكون من هو؟ الله عز وجل. وكل ما تراه من النعم الاخرى التي يخيل اليك انها تفل من زيد وعمر وفلان وفلان، فهي ليست اكثر من سواقي وجدار متفرع عن معين ومنبع واحد. يجب ان تعلم هذا، هذا من اصول العقيدة الاسلامية التي لا يرتاب فيها مؤمنا اطلاقا. اذا كل النعم التي تفد اليك على تنوعها وتعددها وكثرتها وتفاوتها، كلها انما تأتي من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الرؤية الاولى، من منا لا يراها؟ الذي لا يرى ذلك غير مؤمن. الذي لا يرى ان عافيته وصحته ومظهره وغناه وداره التي يسكنها والامن الذي يتمتع به والاسرة التي اكرمه الله بها ان كان صاحب اسرة والطعام الذي يتناوله بين الحين والاخر والشراب الذي يروي به ظمأه والرقاب الذي يكرمه به الله عز وجل جميع حين اخر الى اخر ما هنالك، الذي لا يرى ان هذه النعم كلها آتية إليه من عند الله عز وجل، فهو في الواقع بكل بساطة غير مسلم وغير مؤمن بالله عز وجل. الآن عرفنا أن كل النعم من عند الله، وتذوقنا قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. تعالوا نقف عند الرؤية الثانية، ماذا فعلنا تجاه هذه النعم؟ النعم تتوارد إلينا من كل جانب وفي كل لحظة. عددت لكم طائفة يسيرة 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 منها، ونعم الله لا تحصى. ونعود إلى موقفنا من هذا المنعم، تجد أننا غافلون معرضون ساهون، نمر بالواجبات والوصايا التي يوصينا الله عز وجل بها، نعرض عنها، لا نبالي بها، يعني نقارن بين النعم التي تفر إلينا وبين شكرنا على هذه النعم، لا تجد أي نسبة إطلاقا. طيب، ما الحالة التي ينبغي أن تنتابنا من خلال هاتين الرؤيتين؟ رؤية النعم التي تتوافد إليك، أي رؤيتك وأنت تسبح في بحار متلاطمة من النعم، ورؤيتك وأنت معرض عن هذا المنعم لا تقابل نعمه بما ينبغي. الحالة التي ينبغي أن تنتابك ما هي؟ طبعا الألم، الألم شعور كلنا نعرفه، هذا الشعور هو الحياة. طيب، هذا الشعور الذي ينشاه يوقع أنه ثمرة إيمانك بالله عز وجل، كالزهرة التي هي ثمرة نبتة، الانتساب ما بين الزهرة والنبات واضح. نعم، فأنا في الواقع عندما أعيش مع اليقين بأن ما بي من نعم كل ذلك من الله عز وجل، عندما أعيش هذا المعنى وأرى هذه النعم، ما في داعي أني أضرب الأمثلة، النعم لا تكاد تنتهي. طيب، ثم أعود إلى موقفي من هذا المنعم، كم وكم أغفل عنه، كم وكم أشغل عن أوامره ووصاياه. نعم، كم وكم أنسى ما قد كلفني الله به فأنحط في المحرمات وفي الملهيات وفي المنسيات، لا أكثر من ذلك. أستعمل نعم الله فيما يثير غضبه، أعطاني دار فارهة رائعة، أستعملها في سهرات محرمة، أكرمني الله بالمال أشتري به أدوات محرمة، أعطاني الله طعاما شرابا أتقوى به لارتكاب معاصي ومحرمات. فإذا وفكر وعشت مع هاتين الرؤيتين، الشيء الطبيعي إذا كنت أدرك من خلال الرؤية الأولى أن المنعم هو الله، ومن خلال الرؤية الثانية أن تقصيري في جنب الله، ينبغي أن أزود خجلا من الله عز وجل. صحيح، أزود خجلا من الله، هذا الشعور هو الحياة. طيب، هذا الشعور الذي هو الحياة من أين انقدح؟ انقدح من الرؤيتين هما ثمرة الإيمان بالله عز وجل. لذلك الملحد لا يخجل ولا يستحي، لأنه لم يرى النعم وافدة من المنعم، ومن ثم فلم يرى أنه مقصر، فمما سيخجل؟ لما لم يكن الإيمان موجودا لم تظهر ثمرة الإيمان وزهرة الإيمان، ولما وجد الإيمان كان لابد أن ينبثق من هذا الإيمان هذه الزهرة أو هذه الثمرة التي هي الحياة من الله سبحانه وتعالى. إن كنتم لا تشعرون بما أقول فتلمسوا مكمن الإيمان بين جوانحكم، واعلموا أنكم ربما لم تكونوا تتصفون بالإيمان كل الاتصاف. الاتفاق، لكن اعتقد ان هناك انسان لديه جزء من الايمان الا ويشعر بهذا الذي اقول. الواقع ايها الاخوه، انا اضرب مثل امثله وكلنا مكان لهذه الامثله، كلنا مقصرون في جنب الله عز وجل، واذا فكلنا ينبغي ان نشعر بالحياه من الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما استيقظ فجأة من الغفلة التي اتيح فيها، اجدني امام طعام طيب قد اكرمني الله عز وجل به ورصف الوانا على المائدة. فجأة استيقظ من غفلتي واتصور ان الله قد سخر لي سماءه خطرا وارضه نباتا وحيواناته الانعام البارا والحوما، واغدق علي من ذلك كله هذا المزيج من الرزق، وقال لي تفضل، اعتبر لي رزقي من السماء التي استخدمها لي ومن الارض التي فجرها واستخدمها لي ومن الانعام جروعها ولحومها التي استخدمها لي. وقال لي تفضل كل هنيئا مريئا. انا قبل قليل كنت اسيح في غفلاتي، اتقلب في شهواتي واهوائي، ناسيا اوامر ربي سبحانه وتعالى. كان علي قبل قليل ان اؤدي واجبا تجاه ربي ما اديته، كان علي ان انصرف عن محرم ما ينبغي ان ارتكبه، زلت قدمي ووقعت فيه. نعم طيب، هذا الاله الذي يدللني بهذا الشكل ويكرمني بهذا الشكل، هكذا يعامله؟ هكذا ينبغي ان يكون شاني معه؟ قطعا في هذه الحالة اشعر بحالة مخجلة مخجلة تدعوني الى ان اذوق، واقول يا رب انا عاجز عن حمدك، انا لا تاخذني، والله انا ناسي، انا مقصر في جنبك، اللهم اني قد تبت اليك، اللهم اوزعني ان اشكر نعمتك الشكر اللائق بمننك وافضالك. اذا نتيجة الحياة جاءت هذه اليقظة، جاءت هذه الكلمات، وبمقدار ما يكون الايمان قويا بمقدار ما يكون الحياء اكثر حرارة، وبمقدار ما يكون الايمان ضعيفا يكون الحياء اقل حرارة وربما يكون معدوما الحياء في هذه الحالة. هذا الوضع ايها الاخوة كل مما ينبغي ان نعيشه. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يحمله على ان يستزيد ويستزيد من العبادة والطاعة؟ ما الذي يحمله كان على ذلك؟ ما الذي يحمله على ان يقوم اكثر الليل ويصلي ويطيل القيام حتى تتورم قدمه؟ ما الذي كان يحمله على ذلك؟ الخوف من العزاء؟ ابدا، الباري عز وجل بشره بانه لن يمسه عذاب اطلاقا، هو القائل ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب ما الذي كان يحمله على هذا؟ الحياء من الله عز وجل. كان يفكر يرى النعم ثم يعود الى نفسه فيرى التقصير، يرى النعم، واي نعم؟ الله سبحانه وتعالى اعطاه مكانا عليا، انعم عليه بما لم ينعم به على مخلوق، جعله رسولا وقال فانك باعيننا. نعم، واكرمه ببشرى عظيمه جدا ان يجعله شفيعا في امته، وأن يعطيه حتى يرضيه. طيب، وأنا ماذا ينبغي أن أصنع تجاه هذا الإله الذي أنعم علي؟ هو أنعم علي، طيب وأنا ماذا ينبغي أن أصنع؟ ينبغي أن أكون شكورا. لذلك قال لبلال لما قال له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ عندما رأى قدميه متورمتين من كثرة الصلاة والقيام، قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا منطق الحجر، منطق الحياة من الله سبحانه وتعالى. يعني بتريد يكون عبد لي؟ بتريد يكون لي؟ معقول يعني؟ أعطاني كل هذا، أكرمني بكل هذا، أغدق علي النعمة، وأنا أملك أن أنطق لساني بشكره، وأن أحرك عقلي بحمده، وأن أوقف جذعي بين يدي، أملك هذا. فما علي إن أتعبت نفسي لأعبر بذلك عن شكر له؟ شوف منطق الحياة كيف يعمل مع الإنسان. لذلك ما في داعي بقى يخاف من المقر، لا، ما في داعي يخاف من العذاب أبدا، حياته يسوقه، وليس خوفه من الله هو الذي يردعه. هذه درجة متدنية جدا جدا. الإنسان الذي لا يتحرك إلى تنفيذ أوامر الله إلا بالسياق الإنذار والتخويف، هذا عبد لئيم، وكأن منطقه يقول: والله لولا الخوف من عقابه لما أطعته. لكن هذا شغلة بتخوف، والله فكرة جهنم شغلة كبيرة كبيرة، نعم، لكن ترى لو مالي خايف من نفسه ما بصلي ولا بعمل شيء. هيك لكان. طيب والنعم التي تفد لك لحظة فلحظة فلحظة فلحظة، نعم، من فوقك إلى قدميك. طيب والإنسان عنده طبيعة الخجل، هاي الفطرة الإيمانية التي أكرم الله عز وجل الإنسان بها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المأثور عن صهيب: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه. يعني عنده من الإيمان ما سما به إلى درجة الحياء من الله، فهو مندفع إلى تنفيذ أوامر الله بدفع الحياء، لم يعد في حاجة إلى النذر. نعم، وهذا المعنى ينبغي أن يكون ساريا إلينا جميعا، ينبغي حتى ولو كنا بعيدين عن مستوى الرسل والأنبياء. لا، بل أنا أقول ينبغي أن يكون الواحد منا أكثر خجلا من الرسل والأنبياء. أجل، لماذا؟ لأن تقصيرنا أشد بكثير من تقصيره، والنعم التي تفيد إلينا قاسم مشترك بيننا وبينهم إذا استثنينا خصوصية النبوة والرسالة. طيب، رب العالمين كما أكرمه بالعافية أكرمني، أكرمه بالطعام والشراب يكرمني، بل ربما عم يكرمني أكثر من أنا ابتلى الرسل والأنبياء وأنا ما عم يكرمني، عم يعطيني عافية وصحة وغنى ومال وعم يذللني كثير كثير، وأنا مقصر أكثر من الرسل والأنبياء. إذا ينبغي أن نكون نحن أكثر خجلا وأكثر حياء من الله سبحانه وتعالى. هذا هو السر في قوله عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. إذا عرفنا وتذوقنا تماما كيف أن الحياء فعلا جزء لا يتجزأ من الإيمان. يعني أنا لا أقول إن المزية التي عرفتها في والدي رحمه الله كثرة طاعته وكثرة عباداته وكثرة أذكاره على أنه كان مكثرا من ذلك كله، لكن الجزء الذي تميز به شدة حيائه من الله. نعم، فكان دائما إذا جلس تذكر نعم الله عز وجل عليه منذ فجر ولادته إلى الساعة التي هو فيها، منذ أن كان في بلاد الأكرام، ومنذ أن حماه الله ووجهه إلى طلب العلم ودراسته، ومنذ أن استولده من أبوين مؤمنين علماه كتابه كما كان يقول، إلى أن أكرمه بالهجرة، إلى أن حماه الباري سبحانه وتعالى من المصائب ومن البلايا المتعرضة له والمختلفة، إلى أن رزقه الطمأنينة والأمن في هذه البلاد، إلى أن أكرمه الله عز وجل بعد ذلك بنعم شتى، كان يتذكر هذا كله، ثم يأخذه حال من الخجل من الله سبحانه وتعالى. نعم، فيتيه في هذه الحالة من الخجل ويستغفر الله ويقول يا ربي كيف أنا عاجز لا أستطيع أن أشكرك، أرى عظيم فضلك علي وأريد أن أحمدك الحمد الذي يليق بك، لا أستطيع، وفأنا عاجز ولا أستطيع إطلاقا أن أخرج من أقطار حيائي منك. نعم، هذه هي المزية التي عرفتها في والدي والتي ينبغي أن تكون موجودة في كل مسلم في كل مؤمن، بل قل ما كان يجلس على المائدة ويرى الطعام إلا وتنتابه حال الخجل من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أغدقه الله عليه، فأين الشكر الذي فقدنت به إلى الله عز وجل؟ ولا شيء. نعم، لماذا لا نتمتع بهذه الحالة؟ ألسنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى؟ ألسنا نتمتع بهذين الرؤيتين، رؤية النعم الوافدة إلينا من الله ورؤية التقصير الآتي إلى الله منا؟ نعم، ما يأتيك من الله نعم لا ينقطع، لا تنقطع سلسلتها، وما يأتي الله من تقصير كثر تقصير. طيب هذه الحالة ينبغي أن تبعث في كيانك الخجل، الخجل الشديد. نحن تنتابنا هذه الحالة بالنسبة للأفراد الذين هم أمثالنا. كثيرا ما أتذكر إنسانا أسى إلي معروفا كبيرا في وقت ما، في وقت ما، نعم، أذكر أن إنسانا سخره الله عز وجل لي في فترة معينة كنت أدرس وأطلب فيها العلم في مصر، واقتضت الظروف أن أعود إلى بلدي في عام 56، وكانت آنذاك قد انقدحت زناد العدوان الثلاثي على مصر، آنذاك في اسم العدوان الثلاثي على مصر. في ذلك الظل، في ذلك الوقت انقطعت الدراسة واقتضت ظروف أن أعود في ظروف صعبة جدا إلى هذه البلدة. سخر الله لي إنسانا يسر لي سبيل العودة بطرق عجيبة وغريبة جدا جدا. نعم، وكانت معي أسرتي، ولما انفصلت عن هذا الإنسان كأني كنت نائما واستيقظت من رقاه، عجبت، قلت هذا الإنسان الذي خدمني هذه الخدمة وأبعد عني الأخطار واطمأن إلى أن استيقن أنني قد ابتعدت عن الأخطار كلها وتحققت وسيلة نقل بأعلى الدرجات للرجوع إلى بلدي، غاب عني، شعرت بحالة لعل الموت كان أيسر منه. كيف لم أشكر هذا الإنسان؟ كيف لم أخذ عنوانه لكي أعود إليه بعد حين فأشكره بما أستطيع أن أشكره؟ لكن حجب عني هذا الواجب، ولعل في ذلك حكمة، ولم أستيقظ إلى ما كان ينبغي أن أصنعه إلا بعد أن غاب عني هذا الرجل. كنت بعد ذلك كلما تذكرت هذا الإنسان شعرت أن الموت أيسر إلي من أن أتذكر. كنت أتصور أن هذا الإنسان مارس معي أعلى درجات الإنسانية، لكنه كان يتصور ربما أني مارست معه أحد درجات اللؤم، وربما كان يقول الرجل الآن في نفسه يا هذا الإنسان
اقل مراتب كلمه شكر، اقل المراتب. يعني ينبغي ان يربط صله بيني وبينه، ياخذ عنواني حتى يرسل لي رساله شكر الى اخره. هذه الحاله انسابتني بشكل مؤلم جدا جدا لا يستطيع اللسان ان يصفه. لكن الاهم من هذا انني عدت فقلت طيب ما قيمه هذه الخدمه الانسانيه التي وصلتني من بشر مثلي امام نعم الله عز وجل التي لا تحصى، والتي هذه منها. من الذي سخر هذا الانسان؟ لا اعرفه ولا يعرفه. من الذي جعله يدع وظيفته ويدع كل مهامه وكأنه مسؤول عني وعن أسرتي؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عندما أقصر مع إنسان مثلي أشعر بالخجل يسحق مشاعري سحقا، كيف ينبغي أن تكون حالي؟ عندما أرى نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى ولا تعد، ثم اعود الى نفسي فاجد انني اطوف حول ذاتي، حول رعاية نفسي، حول اهتمامي بشهواتي باهوائي، واذا جاء من يذكرني بالله قلت الله غفور رحيم. نعم ولا يهمك لجاء في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى نعم تواب، واتذكر كل ايات المغفرة والرحمة. أليس هذا من أسوأ أنواع اللعب؟ إذا كانت هذه المشاعر لهلا إلى الآن كلما أشعر وأتذكر هذا الإنسان أشعر بالخجل. طيب فكيف يكون حالك مع الله عز وجل؟ نعم من آمن بالله ينبغي أن يستحي من الله حق الحياة، ومن استحيا من الله حق الحياة حفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء، وكان رقيب نفسه ضد سائر المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. لا يشترط ان يكون الدافع خوف، لا 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 مو الخوف، حتى لو الماري طمأنك الحياء هو الذي يدفعك الى ان تؤدي اوامر الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة اشعر بل اراها في كثير من الناس من الشباب عندما يتوبون الى الله. الواحد منهم يكون شاردا في بحار من المعاصي والانحرافات وما الى ذلك، فجأة يستيقظ من غفلاته ويجد نفسه وجها لوجه امام الله في مظهر نعمه آلائه كرمه جوده عطائه حمايته الى اخره، فيرى هذا ويتذكر ماضيه فيذيبه الحياء من الله عز وجل. ولذلك يأتيني الواحد منهم يقول لي انا ارتكبت كذا وكذا وكذا وينبغي ان يقام علي الحد، وينبغي ان ابحث عن اي دولة تقيم الحد حتى اضع نفسي تحت مسؤولية اقامة الحد. الواقع ان هذا الانسان قد يقتنع اقتناعا تاما بان الله يغفر وان الله قد سامحه، فيزداد حياؤه من الله عندئذ. يقول طيب انا فعلت كل هذه الافعال ربي يعني غفر لي ذنبي، كيف انا قابلت بهذا؟ كيف انا صارت معي هالاشياء؟ هو عم يكرمني ويدللني ويعطيني ويعوفني وانا عم ثبط ولبط وبرتكب المعاصي وهو يراني. هذه حال الانسان التائب الى الله بعد الشرور، وكانه يقول ما قال الشاعر تعست ليله عصيتك فيها، كيف لم استحي كيف لم استحي وانت الرقيب. نعم الا ان الله ما بيعذبك، قد نرسل بترك الخشوش بالذات خجل بالذات خجل، الا الله يكفي الدرجه الكريمه وانا لا درجه لي. شو صارت معي هالشغلة؟ شو اصبحت حالتي بهذا الشكل؟ من هنا كان الحياء جزءا لا يتجزا من الايمان. والباري عز وجل ارانا نموذج مصغر لهذه الحقيقه. يتمتع ذلك في علاقة الطفل مع أبوه. عندما يكون الطفل في كلاءة من حماية الأبوين ورعايتهما في المرحلة الأولى من طفولته لا يشعر لأن طفل عقله غضب، لكن عندما ينتقل من المرحلة الأولى للطفولة إلى المرحلة الثانية تتفتح مداركه العقلية. عندئذ تصبح علاقته مع أبويه علاقة ذر، لكن بأي دافع؟ بدافع الخجل. هذه صورة مصغرة يرينا الله منها كيف ينبغي أن تكون علاقة العقل بربه سبحانه وتعالى. هذا الطفل عندما يبلغ سن البلوغ تتفتح مداركه وينضج عقله. لو أن رغبة جامحة بين جوامحه دفعت به إلى عصيان أبويه، أو المخالفة أو الإساءة إلى أحدهما، إلى أمه أو إلى أبيه، ما الذي يمنعه من ذلك؟ الخجل، الحياة، لأنه يرى شيئا يعيش مع أحسن دائما عن الصور أنه كم كانت تسهر عليه، كم كانت ترعاه، كم كانت تضحي بنفسها في سبيله، كم كانت تحميه من الآلام وأسبابها. الآن كبر، الآن أصبح عاقل، كيف يغض الطرف عن ذره بها أو ذره به بأبيه؟ أبيك لا أن نفسه جمحت به في شعور من الحياة يستيقظ بين جوارحه ويرده إلى الجر، يرده إلى البر بكل معنى الكلمة. نعم، هذا الحياة هو عبارة عن حالة نموذجية صغيرة جدا 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 وضعها الله في حياة الإنسان لينتقل عبرها إلى علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يتضح أكثر عندما يكبر أحد الأبوين ويبلغ يعني من الكبر حسيا، ويحق عليه قول الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. والولد يكبر ويشتد عوده، ويرى الولد انه ان ابويه او امه او اباه قد اصبح في كنفه بعد ان كان هو في كنفهما. قد يحط باله انه ورثته بالبيت وتعبانه وبحاجة الى من يرعاها، لحال الله يروح ويسهر مع رفقاتي واتركها وحيدة شدي فيها. فيشعر ان حياءه الطبيعي الفطري يحرق قلبه ويمنعه منه. امي اللي كانت تسهر عليه تترك راحتها وبتعرض حالها للخطر، دارت بال علي حتى وصلتني الى هذه المرحلة، وانا بالمقابل هي الان صارت مثل حكايتي بهذاك الوقت، وانا اصبحت قوي مثل حكايتها بهذاك الوقت. وانا ما بدي كيف مريضني ادم اتركها وروح بالي على شهواتي واعوذ بالله. ياتي ويرضي حياءه بان يكون الى جانبها متذكرا قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن لك، شوف التعبير الرباني العجيب، عندك شو كلمة عندك قديش حلوة قديش بتصور. إما يبلغن عندك الكبر، والواقع أنا كنت عندهما لما كنت طفل. مين كان عند التاني؟ الولد كان عند الأبوين. هلا لحكمة ربانية الباري عز وجل أعاد الأم إلى ما يشبه مرحلة الطفولة، أو الأب إلى ما يشبه مرحلة الطفولة، جعل الوالدين في كنف الولد بعد أن كان الولد في كنفهما. لذلك الباري سبحانه وتعالى ما يبلغن عندك في بالك عم يحرك الحياء اللي بين جوانحك. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما. تذكر تذكر الماضي، اذا تذكرت التهب الحياء بين جوانحك. هذا لطف من الله ينقلنا عبر هذا الجسر الى الواجب الاعظم. الواجب الاعظم الان مو واجب الولد تجاه الابوين، هو واجب العبد تجاه الرب. واجب العبد تجاه الرب. طيب مين اللي وضع بين جوانح الام هذه الرأفة؟ من الذي وضع بين جوانح الاب هذه الرأفة؟ اليس هو الله؟ اليس هو الذي اودع الرحمة في قلوب الامهات والاباء؟ لكن برحمة الله ترعرعت ان كنت طفلا، وبرحمة من الله تنامت منك الحياة ان كنت صغيرا. الا تذكر، الا تقبل من الله عندما تبارزه بالعصيان؟ نعم، قلت لكم مرة اعجب ما اعجب له ان اجد انسان، كثيرا ما رأيت هذا المنظر في قارع الطريق في الحر الله، انسان قد احرق الظمأ كبده ورأى ماء باردا يلتمع امامه، فاتجه الى هذا الماء واخذ الكأس او اخذ الابريق واخذ يعف منه عبا، وانتم تعلمون لذة الماء البارد على الظمأ. انظر اليه وهو يسند هذا الماء على الظمأ، حتى اذا شبع وانتهى من ظمئه وانتشر الري نعم في كيانه ومشاعره، اطلق زفرة من وراء صدره اسمعها كل من حوله، ومسح نعم فمه بكمه الايمن او الايسر ومضى، وكأنه حيوان لا يعلم من اين جاء هذا الماء ومن اين جاء هذه اللذة في شرب الماء. انا عندما ارى لا اخجل عنه، انا استحي من الله عز وجل عنه. يا هذا استحي من الله الباري سبحانه وتعالى، اعتبر صحابه لك ويسر لك برودة هذا الماء، ثم جعل لك من ذلك لذة لو اجتمع اهل الارض كلهم لا يستطيعون ان يبدعوا بكنوز الدنيا كلها لذة مثل هذه اللذة. الا تستحي؟ الا تخجل من الله سبحانه وتعالى؟ الا تقول يا رب لك الحمد، لك الحمد على هذه النعمة؟ نعم. دخل طاووس بن كيسان على هارون الرشيد يوما، اثناء جلوسه استدعى هارون الرشيد كأسا من الماء وجيء اليه بكأس الماء، طبعا كان ظمأ يعني، ولما اراد ان يشرب قال له طاووس رحمه الله: مهلا يا امير المؤمنين، سل. قال: نعم. قال: لو منعت هذه الكأس، منعت هذه الكأس بما تشتريها؟ قال: بكل ما املك. صح، مضبوط الكلام ولا لا؟ لو انه منع هذه الكأس على ظمأ راح يموت. ابيعها اشتريها بكل ما املك. قال: فاشرب هنيئا. شرب وحمد الله. قال له: يا امير المؤمنين، لو منعت خروج هذا الماء بعد ان شربته من جسمك بما كنت تشتري اخراجه؟ قال: بكل ما املك. قال: فاتق الله في ملكه لا يساوي شرك معه. اتق الله في ملكه لا يساوي شرك معه. كل النعم التي تتراقص من حولنا ضعها في كفه وضع شربتنا على ظمأ في كفه، تجد ان شربة الماء هذه اجل واسمك واعظم واجل من كنوز الارض كلها، وقد اغدق الله عليك بهذا كله ومرة ومرتين وثلاثة وعشرة، دائما دائما فإذا كنت مع ذلك معرضا عن الله وإلا دائما بلطف في ذكرك بلطف في نفعك. المؤمن لا بد أن يلتهب بين جوانبه الشعور الذي يسميه حياة. إذا فعلا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. نعم فإن الحياء من الإيمان. وقد قال العلماء أو كثير من العلماء إن معنى قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه في سورة يوسف ولقد همت به نازلة ثم قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذا ما لولا أن رأى برهان ربه كان يهم بها. ما البرهان؟ البرهان هو هذا الحياء من الله سبحانه وتعالى دعك من العذاب. مرات الإنسان بما أمل بالله أكبر من الخوف من عقابه. نحن إن شاء الله بأن كل هيك لكن في شتان الحياء من الله لما الباري سبحانه وتعالى عم يدللك وعم يعطيك ويكرمك وإلى آخره ثم قال لك لا تفعل هذا الأمر ووجدت نفسك أمام رغبة نفسية في ارتكاب هذا الأمر ما الذي يصدك على ارتكابه؟ الحياء من الله عز وجل. هذا الحياء من الله سماه الله عز وجل برهان. هو البرهان الذي أراه الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف. طبعا أقول بالمناسبة خلافا لما يفهمه بعض الناس طبعا بعض الناس الذين لا يفهمون اللغة العربية ما يبدو يظنون أن سيدنا موسى سيدنا يوسف قد هم بها ويسألون لك يا عمي ما هم دار سؤول ولقد همت بي. انتهت الجملة كلام انتهى ثم قال وهم بها ما يجوز الوقف هون لأن الكلام سماته وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كقولي لك هلكت اليوم لولا رحمة الله. يعني معناتها هلكت ولا ما هلكت؟ ما هلكت يعني واحد يقول لك لكت اليوم انا مثل لولا لطف الله سبحانه وتعالى شوف يا طلع انه مات ولا ما مات؟ طلع انه ما مات لو مات ما كان بيحكي ما كان بيحكي قدام انه فاذا يلي بيقول انه مثل اليوم مصيبة اجتني لولا لطف الله معناتها ما اجت المصيبة لو حرف امتناع لامتناع. نعم ولولا كذلك اي لولا ان راى برهان ربه لهم هو الاخر لكن لما راى برهان ربه لم يحدث هذا الهم. فما هو هذا البرهان؟ هذا البرهان هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول السيد رابع العدوية التي ينكرها بعض الجهال الحمقى الذي بس جهال جهال حمقى عندما تقول اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني رأيت علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. أنت رب وأنا عبد لك لو ما بدك تحطني بالجنة العرفوه دكتور يطيع سيده لو بدك تحطني بالنار ورغم طاعتي شو أنا راح أعطيك لازم تمطيع. هذا منطق الخجل من الله سبحانه وتعالى طبعا منطق عام لكن ينبغي أن نشد أنفسنا إليه والحمد لله رب العالمين.